الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام متعلق باستقراج اللآلئ المكنونة والجواهر القيمة المصونة من آي الكتاب الكريم، أو من معاني أو من بعض معاني صفات عباد الرحمن من سورة الفرقان. وقد وقف بنا الكلام في غير هذا المقام المبارك عند قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الآية التي لم نتبين بعد ما فيها من لآلئ من المعاني، قد ذكر الله فيها ثلاث قضايا ينبغي أن نعلم أنها تجعل أو تجمع كل الممنوع في دين الله عز وجل، أو أكبر الكبائر على الإطلاق. وهذه الكبائر التي هي أكبر الكبائر، أكبرها هو دعاء غير الله مع الله. وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر تشير إلى قضية المعتقد، وتشير إلى قضية الاستقامة على مقتضى الإيمان والتوحيد. بعبارة أخرى، تشير إلى قضية الشرك والكفر وما يوازيهم من النفاق والفسوق، فضلا عن قضية قتل النفس، فضلا عن قضية الزنا وما يتعلق بها. ولكن لنا وقفة قد تطول بمقال أو أكثر فيما يتعلق بالقضية الأولى، وهي قضية أن الله عز وجل وصفهم بأنهم متبرئون من دعاء غير الله، أي متبرئون من الشرك والكفران. وهذا هو أصل الدين، إذ أن الدين قائم على إنزال الله منزلته وإفراده بما هو أهله. ولابد لاستبيان معاني هذه الآية أو هذا الطرف منها، لابد أن نفهم بعض المقدمات التي ينبغي ألا تغيب عنا. لماذا خلق الله الكون؟ ولماذا خلقنا نحن الذين نحن بعض أجزاء ومكونات هذا الكون؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الآية قررت الحقيقة التي ينبغي ألا تفوت مسلم، إن هذا الكون ما أقامه الله تعالى ليكون فيه أدنى قدر من الظلم، بل إنه سبحانه وتعالى أنزل الميثاق وأنزل الكتاب الذي هو تفصيل لكل شيء، وأنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط. يقول ابن القيم إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق ما فيه ليعرفه الناس بأسمائه وصفاته فيعبدونه حق عبادته، ثم يقومون بالعدل حتى يقوم العدل فيتحقق. وأعدل العدل هو توحيد رب العالمين، وأظلم الظلم هو الإشراك به. وقوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هو تعبير دقيق لوصف كل ما يتعلق بمعارضة التوحيد والإيمان. لكن لابد أن تعلم أن قصد الله تعالى من هذا المكون العظيم الذي هو الكون والذي نحن جزء منه هو ماذا؟ هو أن يستقيم الناس على تعاليم الكتاب، وأن يقوموا بالقسط الذي أعلاه حق رب العالمين. فإذا ما استقاموا على ما أمرهم الله به، فإن غاية الكتاب وغاية الرسل، غاية الكتاب وغاية الرسل وغاية الرب من قبلهم، هو أن يكون العدل قائما في الأرض، وألا يكون شيء من الظلم. ولكن قد يكون هناك ما وافق مشيئته، وهنا مسألة عقدية هامة جدا، أن الله عز وجل قد يأمر بالشيء ولا يشاءه، وأنه سبحانه وتعالى قد يشاء الأمر ولا يأمر به. الجملة مرة ثانية، أن الله قد يأمر بالأمر ولا يشاء، لأننا ينبغي أن نعلم أن المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية يكون فيها مكون الكون من كل ما يحدث في الكون ومن كل ما يكون من خلال أقل ذرة فيك إلى أكبر المجرات في الكون، فهذا يسير على وفق مشيئته الكونية، هذا يسير على وفق ربوبيته، على وفق تصرفه. ونحن نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقد يأمر الله بالأمر ولا يشاءه. قد تحدث لك هذه العبارة بعض الشيء، لكن هذا تعبير صاحب الطحاوية فيما يتعلق بالقضايا الاعتقادية. فالله أمر الكون كله بالعدل، وأمر الكون كله بالقسط، ولكنه لم يشأ ذلك كونا، فكان منهم من آمن ومنهم من كفر، وكان منهم من اهتدى ومنهم من ضل. فلما كان الأمر متعلق بأمره ماذا أمر الله الخلق جميعا إنسهم وجنهم بماذا أمرهم؟ أن يقيموا القسط وأن يعبدوه وحده دون ما سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هل هذا كان؟ هل هذا شاءه؟ لو شاءه لكان، لو شاءه كونا لكان. فعندنا مشيئة شرعية قال فيها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عندنا مشيئة شرعية جاء فيها لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه مشيئته الشرعية، هذا أمره، هذا مراده. ولكن كان شاء غير ما أمر، شاء كونا ولم يشأ. إذن هناك مشيئة شرعية، تعلم هذه العبارة وتدبرها حتى تفهم أنك مطالب أن توافق الله في مشيئته الشرعية، وإلا فأنت مغلوب بمشيئته الكونية. أنت مطالب أن توافق الله في مشيئته الشرعية، يعني وفق أمره ونهيه، وإلا فأنت مغلوب بمشيئته الكونية. فإبليس صار على مشيئة الله الكونية وخالف مشيئته الشرعية، تنبه. والرسل وافقوا الله عز وجل في مشيئته الشرعية، وتحقق فيهم مراده من المشيئة الكونية، وأتباعهم كذلك. إذن ما المراد؟ المراد أن يوافق المخلوقين مشيئة الله عز وجل الشرعية بتحقق المشيئة الكونية، بتحقق المشيئة الكونية. لأنه لا يكون في كون الله إلا ما أراد، إلا ما شاء، لأن كل أمر يتم بمشيئته، كل أمر يتم بمشيئته. فمن كفر كفر بماذا؟ بمشيئته. ومن اهتدى اهتدى بمشيئته، ومن ضل ضل بمشيئته، ومن استقام استقام بمشيئته الكونية. وإن خالف، إذا ضل وإذا ظلم وإذا فسق، خالف مشيئته الشرعية. فالمؤمنون عباد الرحمن ما لهم؟ أقاموا القسط، ليقيم الناس القسط وبالقسط، بمعنى أنهم وافقوا الله، وافقوا الله عز وجل في مشيئته الشرعية بتحقق مشيئته الكونية على ما يرضيه سبحانه وتعالى. ترجم هذا المسلك، وهو مسلك أعدل العدل، بماذا؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أنا أريدك أن تتعلم هذا الكلام، إن كنت مهتد به ومستقيم عليه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيتثبت الحق بالحق. وإن كنت لا فأنت في أشد الحاجة إلى ذلك، فأنت في أشد الحاجة إلى ذلك. ولذلك فيما يتعلق بمراد الله من خلقه عاونهم، سجل عندك هذه اللفظة، عاونهم وساعدهم على أن يكونوا على وفق مشيئته الشرعية في أخطر القضايا وأعظمها، وهي قضية الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، أي إلا ليستقيموا على ألا يدعون معي إلها آخر. تنبه، لابد من الموقفة العقدية مع هذه القضية حتى تفهم أخطر القضايا على الإطلاق التي جهلها كثير منا، ووقع في مخالفتها كثير منا، واختلط الشرك بالإيمان في القلوب، واختلط الشرك بالإيمان في الأقوال، واختلط الشرك بالأقوال، الشرك بالإيمان في الأفعال، وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. تأولوا هذه الآية على وجهين عظيمين. الأول قال ولئن، قال ابن عباس هذا هو إيمان المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولون الله، ليقولن الله، بمعنى هذا إيمانهم، وهم مع ذلك يدعون غيره ويقصدون غيره ويتعلقون بغيره. قال مجاهد والآية تعم المؤمنين فيما يخالط قلوبهم ببعض النفاق وببعض الشرك، يقصد الرياء، وكثير من الكفر الأصغر، ما من كثير من المصريين خاصة يقسم بغير الله، وهذا من الشرك، والنبي ورحمة أمي بالذمة والعيش والملح والعشرة دول وغير ذلك من الأيمان غالبها وأكثرها، والنبي، والحلف بالنبي هو حلف بغير الله، وسيأتي لذلك بيان. لكن المهم هو أن تعلم المراد من إيجاد هذه الأنظومة الكونية العظيمة البديعة الواسعة الفسيحة التي لا يبلغ الإنسان فيها مثقال ذرة. الرجل بطوله وعرضه وماله وما له من صولة وجولة وما له من صوت وحول وطول لا يساوي ذرة، أقل من مثقال الذرة في هذا الكون. ينبغي أن تعلم لما جعل ذلك، لكي يعبد الله وحده، لكي يعبد الله وحده، لكي يستقيم الناس على إحقاق الحق وعلى إعدال للعدل. وكما قلت التوحيد هو أعدل العدل، والشرك هو أظلم الظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تدبر وتفهم. ولذلك كما قلت أعان الله الخلق وساعدهم على أن يستقيموا على هذا الأمر، فكان من أول الأمور أن غرس في تكوينهم الفطري توحيده. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأخذ عليهم بعد أن جمعهم من ظهر آدم كالذر، أخذ عليهم الميثاق وأخذ عليهم العهد بألا يسيروا أو ينحرفوا عن أنه ربهم وحده. وفي الحديث في الصحيحين يقال لأهل النار أرأيت إن كان لك الأرض، هو في النار من أصحاب النار ممن كتب الله عليهم النار لكفرهم، أرأيت إن كان معك الأرض وما فيها أكنت مفتديا بها من عذاب جهنم؟ قال بلى. قال الله تعالى أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فالآية والحديث تبين أن الله عز وجل أعان المكونات الآدمية المكلفة على أن تكون موحدة بأن غرس في فطرهم وأشهدهم شهادة حق، وهم قبل أن يكونوا وقبل أن يولدوا وقبل أن يتناسلوا وقبل أن يدبوا على هذه الأرض ألست بربكم؟ قالوا بلى. فجعل في مركوز تكوينهم، ثم خلق المخلوق على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فجعل ذلك ايضا فطرة فيهم. والفطرة هي ارادة الحق، والفطرة هي ارادة الاسلام، والفطرة هي التوافق مع الاسلام بحيث لا يكون بين الانسان والاسلام غضاضة. قد يكون هناك دستور يعده الخلق البشر او قوانين يكون في كثير منها غضاضة تنافرية، غضاضة تنافرية بين المكون الجسدي وبين تلك القوانين. يقول لك ده قانون ظالم، ده قانون مش منفعش، ده قانون محتاج تعديل، ده قانون مش متوافق. لكن الله سبحانه وتعالى ركب الإنسان تركيبا معينا بحيث إذا جاءه الحق من عند الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان، وإذا ناداه رسوله لما يحييه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكانت دعوة الرسل جميعا جميعا، القاسم المشترك بين الرسل جميعا بعيدا عن الأحكام الفقهية والأحكام التشريعية فيما يتعلق بحياتهم وأمورهم، لكن الدعوة لهم جميعا جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جميع الرسل جميعا قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا التشريع، هذا الأمر، هذا القانون، هل هناك غضاضة تكوينية بين الإنسان وهذا القانون؟ لقد ركب الله الإنسان بحيث أنه عندما يعرض عليه هذا القانون ويعرض عليه هذا الأمر يتوافق معه توافق الفطري، إلا إذا انتكس وغلب هواه فطرته، وغلب هواه فطرته، عندئذ لا يستقيم وتحدث غضاضة، ليس غضاضة فطرية ولكن غضاضة اتباع الهوى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه؟ لماذا؟ ظلما وعلو، والظلم والعلو قمة الهوى، قمة اتباع الهوى. عندما تتبع الهوى أعلى ما يوصلك إليه أن تتكبر في نفسك وتظلم غيرك، ظلما وعلو. ثم من المساعدة أرسل الكتب التي يحتاج الناس إلى ما فيها من هداية خاصة في التوحيد. أنا أريد لو أن هناك من يستطيع، وإن كانت هناك محاولة في مجال البحث، أن أجمع كل الآيات المتعلقة بالعقيدة في القرآن، ومع الاستقصاء الشكلي تجد أن أكثر من 90% من محتوى القرآن محتوى عقدي، بمعنى محتوى يؤدي ويبين ويهدي إلى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هناك كتاب جميل عظيم اسمه دعوة القرآن للمشركين إلى التوحيد، هو رسالة دكتوراه عمل أحد الباحثين، بحيث أنه يستقصي الآيات المتعلقة بكيف خطاب القرآن لكل من خالف ليدله على الهداية الربانية. وبالتالي إذا أنت وجدت الكتب أتت بما تحتاجه، هي معاونة ومساعدة، والرسل أيضا لم تكن لهم خصومة مع قومهم كالخصومة في هذا الباب، خاصموا أقوامهم في أنهم يأتون الرجال الذكران دون الإناث، وخاصموا أقوامهم في الميزان وأنهم يخسرون الميزان، وغير ذلك وغير ذلك. لكن المخاصمة التي جمعت جميع الرسل مع أقوامهم هي في ماذا؟ هي في أن فيه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد يكون هذا الكلام جديد على مسامعك، لكن لابد أن تسمعه وتتحمل المسؤولية في حق اتجاه نفسك فيما يتعلق بهذا الكلام، وهو أن تجاهد بكل السبل لتقوم على هذه القضية بحيث توصف بهذا الوصف، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فلما كانت قضية الوجود أن يفرد الناس ربهم إلها ربا وإلها بحيث لا يجعلون له ند ولا مثيل ولا شبيه ولا قريب، بل يفردونه قل هو الله أحد وليس واحد، وليس واحد بل أحد أي منفرد، كل ما له هو منفرد به لأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وكل ما له من مقومات الإلهية أو مقومات الربوبية. ليس لله مقام إنساني وليس لله مقام آدمي مهما علا، بل لله مقام ربوبية أو في الربوبية أو مقام في الإلهية. قد يكون هناك بعض المقامات تشترك في الأحرف المكونة للمعنى الاسم، فالله كريم ويطلق على بعض الخلق أنه كريم، والله رحيم ويطلق على بعض الخلق أنه رحيم. ليس هناك اشتراك بين رحيم التي تخص الله وبين رحيم التي تخص المخلوقين إلا في الأحرف الراء والحاء والياء والميم فقط، لكن هذا صنف وهذا نوع وما لله خاص به. فالله كريم وفلان من الناس كريم، لكن ليس هناك اشتراك بين صفة هذا المخلوق بالكريم وصفة المخلوق وصفة الخالق الأعلى بالكريم إلا الحروف المكونة للكلمة أو المكونة للوصف، وإلا فكل ما لله تعالى الله عز وجل به وهو الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى في كل، الأعلى في كريم والأعلى في رحيم والأعلى في كل وصف، وإن أطلق نفس الأحرف على المخلوقين. إذن فساعد الله عز وجل عباده، ساعدهم على ماذا؟ ساعدهم على أن يكونوا موحدين، على أن لا يدعوا مع الله إلها آخر. ساعدهم بأن جعل في مركوز تكوينهم بالمساق الأول، وساعدهم بالتكوين الفطري المتوافق توافقا فطريا مع الشرع ومع أمر الله تعالى، وساعدهم بإنزال الكتب التي تهديهم إلى ما مراد الله عز وجل، حتى لا يخترع العبد وحتى لا يفتئت العبد بل يسير على ما رسم له. وساعدهم بأن أنزل عليهم خير الخلق في كل زمان، رسله المكرمين، رسله المكرمين وأخيرهم وآخرهم وأتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم دون أن نفاضل بينهم. كل تلك عوامل مساعدة لماذا؟ لئلا يقع الإنسان في هذه البلوى وهذه المصيبة الكبرى، وهي دعاء غير الله مع الله، دعاء غير الله مع الله، لأن هذه مصيبة كبرى. قال ابن مسعود الحديث عند البخاري ومسلم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم ذكر أمورا أخرى، لكن بلا منازع أعلى الذنوب على الإطلاق أن تقع في هذه البلوى، أن تدعو مع الله إلها آخر. وستعرف لذلك تفصيل بإذن الله تعالى على مدار المقالات، بأنك ينبغي أن تفهم أن الوقوع في هذه البلوى قريب. إذا كان الإنسان يجهل الحذر ويجهل الوقاية، فلا بد لكل عبد أن يبحث لنفسه عن سبيل النجاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل النجاة في الدنيا والآخرة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الله تبارك وتعالى طهر الأرض من الشرك بسبيلين، أرض جميعا. المرة الأولى غسلها كما يغسل أحدكم داره. نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1,050 عاما، يدعوهم إلى ماذا؟ ليست إلى الشرائع والفروع بقدر الدعاء إلى أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره. استكبروا واستهزأوا واستخفوا، فأمره الله تبارك وتعالى بأن يجعل سفينة ليحمل فيها الذين آمنوا معه وإن كانوا قلة، وما آمن معه إلا قليل. ثم حملهم ربهم عز وجل في هذه السفينة، ثم أمر جند من جنوده وهو الماء أن يغرق الأرض ليمسحها ويطهرها كما يمسح أحدكم داره. فكنست الأرض وغسلت من الشرك وأهله، من الشرك وأهله، فانمحى. لأن الله عز وجل إذا لم يكن يرضى بأي ذنب فهو أغضب ما يكون، وألا يرضى ما يكون عن الشرك، عن الشرك لا يرضاه سبحانه وتعالى أبدا، ويغضب له أشد الغضب، وجعل العقوبات للمشرك أشد العقوبات كما ستعلم. لكن لابد أن تعلم أن هذه المرة الأولى كانت تطهيرا حسيا بالماء، ثم طهرها سبحانه وتعالى جيلا بعد جيل بالرسل بالدعوة معنويا، تطهيرا معنويا. وكان أعلاه ما كان مقام به محمد صلى الله عليه وسلم، خير الرسل أجمعين وإمامهم، فخاصم مع قريش وخاصم ملل الكفر وصارعها وجاهدها وقدم خير أصحابه في سبيل الله عز وجل ليطهروا الشرك من النفوس. وقام بالدعوة 13 عاما في مكة ليطهر النفوس من وسخ ودرن الشرك، من وسخ ودرن الشرك. كل ذلك لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان الضبط، ضبط الأمور، الميزان العدل، الميزان العدل. ليقوم الناس بالقسط. ولكن كانت مشيئته الكونية أن يكون من الناس كفار ومشركين وفسقة ومرضة وغير ذلك، لحكم لا ترجع إلا له ولا يعلمها إلا هو، وليس للخلق أن يعلموها، ولا يدخل في تكليفهم أن يبحثوها، ولكن هي شأنه سبحانه وتعالى. أن خالف الخلق في مشيئته الكونية مشيئته الشرعية، تنبه وتدبر لذلك. طهر الله عز وجل الأرض من الشرك تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا، ثم أمر عباده المؤمنين أن يستمروا في تطهير الشرك وأدرانه بعدما أعلمهم أن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، وأن الناس سيعرضوا، وبين لهم تفاصيل المعاملات، ولم يأتي في القرآن تفصيل لشيء كتفصيل قيام أهل الإيمان بالإيمان ومعاملة غيرهم من أهل الكفران. فالإيمان وأركانه وأصوله وأعماله وأقواله ونواياه والموقف بالولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين والمجاهدة، كل ذلك تفصيل ثم تفصيل وتفصيل بعد تفصيل. لو أنت نظرت لكثير من الأحكام الشرعية تجد أنها قد أتت في بعض الآيات بكلمة أو بآية، ولكن هذا الباب وهذا الأمر بحيث تصير في النهاية موصوفا بذلك الوصف، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين برئت نفوسهم من كل شرك. وهنا لطيفة ينبغي أن أبينها، جاء ذكر هذا الوصف الذي هو أم القضايا وأصلها وأعدل العدل، وأن دونه أظلم الظلم ضده أظلم الظلم. لماذا جاء متأخر في وصف عباد الرحمن مع أنهم بعدما ذكروا فيما يتعلق بإنسانيتهم وآدميتهم وأخلاقهم وآدابهم ذكروا بأنهم هم عباد للرحمن، ده الوصف العام عنوان القضية، لكن وصفوا بأنهم الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه أمور بين الخلق بعضهم بعض، وهذه أمور في المكون النفسي للعبد والتفاعل بينه وبين الآخرين من الخلق، عدلهم وفاسقهم. لكن هذه الصفات لا قيمة لها بغير هذا الوصف، وهذه المكونات لا تساوي شيء بغير هذا الوصف. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من فقد التوحيد، من فقد الإيمان، لا قيام لشيء عنده. فالتوحيد وبراءتك من أن تدعو مع الله إلها آخر هو شرط القبول عند الله، وشرط قبول يبيتون سجدا وقيام، وشرط قبول أنهم يمشون على الأرض هون، وشرط قبول ضبط إنفاقهم وعدم إفسادهم بأموالهم في الأرض والمجتمعات. شرط قبول ذلك كله بالرغم من أنه من الصفات الكريمة، شرط أن يكون العبد ممن لا يدعو مع الله إلها آخر. لكن لماذا قدم ذلك؟ كما ذكرت من قبل، قدم ذلك لأن هذا هو ما يحبه الخلق في الخلق. صحيح أن القلوب مأمورة ألا تحب مشرك وألا تحب كافر حتى وإن كان لهم من البر والقسط بحسب عدل الإسلام، لكن أنت لن تستفيد من توحيدي، لكن تستفيد من كوني هين لين رقيق رفيق عطوف حنون، هذا تستفيد منه. عدم الإفساد بالمال في الاقتصاد المجتمع المسلم كما بينت وفصلت بذلك في مقالات بتطويل، يستفيد منه البعض، يستفيد منه المسلمون جميعا. فقدم ذكرها لماذا؟ ليتحبب للناس فعلها، وليتمنى الناس وجودها لما لها من أثر كريم. ولكن بين أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر حتى يعلم أن هذه القضايا إذا كانت بين الخلق بعضهم بعض فهم ينعمون بهذه الصفات المقدمة، وأما إذا كان بينهم وبين ربهم فلا قيمة لهذه الصفات إلا إذا كانوا ممن لا يدعون مع الله إلها آخر. ثم بعد أن يتبرأوا من الشرك يتبرأوا من الكبائر أكبرها فأكبرها، ثم بعد ذلك يبحثوا عن العلو بترك الصغائر حتى يصيروا من المحسنين، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد فالمحسنون هم الذين يتحرون تقليل الصغائر وإن كانت تقع منهم، وإن كانت تقع منهم لأنها ضرورية في التكوين البشري، وهذا يظهر عند الكلام على مسائل التوبة في الآيات، لكن هذه لطيفة ينبغي أن تتفهمها، وإلا فالأصل أن يذكر في، لو نظرت إلى سياق القرآن عموما تجد أن دائما يقدم ذكر الإيمان، التوحيد، البراءة من الشرك، ثم بعد ذلك يكون بعد ذلك بقى الصلاة، الصيام، أو غير ذلك من الأحكام. المهم هو أن تعلم أن قضية الوجود ينبغي أن تقوم على العدل، والعدل قمته أعدل العدل التوحيد، ولذلك من خالف هذه القضية فإنه يكون قد ورط نفسه ورطة لا مخرج منها إلا بتوبة صادقة وعود للإيمان والتوحيد. تنبه لذلك وتفهمه. ولذلك جعل الله عز وجل أمر المشرك أهون ما يكون في الدنيا والآخرة. في الدنيا لم يجعل له كرامة ولا حرمة دم ولا عصمة ولا يقبل منه شيء، ويرد عليه كل ما قدم مهما كان، مهما قدم من الخير في الدنيا لا عصمة له، في الدنيا لا كرامة له ولا شفاعة له ولا كينونة له، وفي الآخرة عذاب مهين، عذاب عظيم، عذاب أليم. وبالتالي إذا سألت سؤالا، لماذا الشرك بهذه الفظاعة، ولماذا الشرك أكبر من الزنا والقتل، لماذا؟ هذا ما أجيب عليه في المقال القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم رد الظلم عن المظلومين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم رد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، واجعل لنا ولهم فرجا قريبا بقدرتك على الخلق وعلمك الغيب يا أرحم الراحمين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.